الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: تعليم الصبيان الشعر. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق. أحاله إلى نظرة الأغريض في نصرة القريض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم العوم والرماية وامروهم فليثبتوا أو فليثبوا على الخيل وثبا، وروّوهم ما يجمل من الشعر. رواه في الكامل وفي أنساب الأشراف. وهذا لا شك أن المقصود به الشعر الحسن، الشعر الحسن والذي فيه من الأدب والأخلاق ومكارم الأخلاق ما ينتفع به الصبي، مثل قصائد مثلا أبي العتاهية في الزهد والحكمة، ومثل قصائد المنظومات العلمية. هذه مفيدة، مفيدة ونافعة. علم أولادكم العوم، ما هو العوم؟ نعم، السباحة في الماء. ومرهم فليثبوا على الخيل، يعني عندما يركب الخيل يقفز قفزا إليه، ما يطلع بسلم ولا، يتعود أن يقفز على الخيل، أو يحتاج أحد يركيله ولا يبزه ولا خمسة، بعضهم ما يبزه فوق لا فوق الخيل إلا خمسة، وما يفعل بها الخيل إلا خطوتين وقلبه مثل الكيس الطحين. نعم، الخيول تحتاج إلى أيضا تمرس. قال معاوية رضي الله عنه: علموا أولادكم الشعر فإني أدركت الخلافة ونلت الرئاسة ووصلت إلى هذه المنزلة بأبيات ابن الإطنابة: فإنني يوم الهرير كلما عزمت على الفرار أنشدت قوله: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، فأثبت وأقول: مكانك تحمدي أو تستريحي. أي النفس، يخاطب نفسه، يعني يقول: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح. يقول: أبى ما في من العفة عن مساوئ الأخلاق والجبن والضعف، وبلائي الذي أبليت في الحروب وفي المواقف، وأخذي الحمد من الناس وهو المدح، بالثمن الربيح أي الأشياء النفيسة، وقولي كلما جشأت وجاشت، يعني نفسه كلما حصل عندها نوع من الاضطراب، مكانك تحمدي أي أثبتي مكانك، فإما أن تحمدي وإما أن تستريحي من ذلك. وهذه كما يقال: مت شهيدا أو عش حميدا. نعم، أعيد الأبه: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح أي المربح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. يعني ماذا قصد؟ قصد رضي الله عنه أن الشعر هذا له أثر كبير، ولهذا يقولون إن امرأ القيس قتله شعره، لأنه لما تبعه جماعة ليقتلوه أراد أن يفر على الخيل ويمتطي صهوته بالنجاة، فقال له عبد من عبيده: ألست الذي قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال: قتلتني قتلك الله. ونزل من فرسه فترجل فقاتل حتى قتل، وإلا فقد كان على الفرار. قالت عائشة رضي الله عنها: يعني معنى لما تكون مثلا في مسألة عفو وصفح، فجاء في خلد طبعا أدلة العفو والصفح من الكتاب والسنة، وبعضهم قد ربما يتذكر أشعار العرب، فهذا من الأشياء المهمة والنافعة في إثراء مواهب الصبيان. قالت عائشة رضي الله عنها: علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم، أي تصير عذبة سلسة. وعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه كان يقول: يا بني تعلموا الشعر. قال: وربما قال الأبيات ينشئها من عنده يعرضها علينا. فأوصى الرشيد الكسائي بالأمين والمأمون، فكان من جملة وصيته ورويهما من الشعر، فإنه أوفى أدب يحض على معالي الرتب. أوفى أدب يحض على معالي الرتب، كلمة جميلة من الرشيد رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته الطويلة لأبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد: ورويهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه. إيش معنى أعفه؟ البعيد عن الغزل، عن المجون، عن الخمر ووصفها، عن النساء ووصفها، الشعر العفيف الذي يتحدث عن الجود، عن الكرم، عن الشجاعة، عن الشهامة، عن الثبات، عن نصرة المظلوم، عن مكارم الأخلاق من الابتسامة والكلمة الطيبة والتواضع وغير ذلك من هذا هو الشعر العفيف. من الشعر عفه ومن الحديث أشرفه، يعني أعطيهم الحديث الشريف الذي ليس موصوما بالوضع أو بالمكذوبا أو فيه ضعف، هذا إذا قصد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قصد عموم الحديث حديث الناس فيتحدث عن الحديث الذي يكون له فائدة ومنه منفعة وفيه عظة وعبرة، أما سائر الكلام الذي هو من سقط المتاع فلا. وعن سعد قال: أوصى عتبة بن أبي سفيان عبد الصمد مؤدب ولده فقال: ورويهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه. عن عبد الملك بن عمير قال: تعلموا الشعر فإن فيه محاسن تبتغى ومساوئ تتقى. وكان سعيد بن العاص يقول لبنيه: تعلموا الشعر. وعن محارب قال: قال مسلمة بن عبد الملك لحاضن بنيه: أروي بني الشعر فإنه صلة في عقولهم وطول في ألسنتهم وهو أجود لهم. قال عمر بن سلام: إن عبد الملك بن مروان ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر يمجد وينجد. قال ابن حبيب: قال عبد الملك لمؤدب ولده: إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي. يبين الجار حين يبين عني، ولم تأنس إلي كلاب جاري، وتضعن جارتي من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداري، وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار، فهدي هديهم وهم افتلوني كما افتلي العقيق العتيق من المهار. كلام جميل. يقول: يبين الجار حين يبين عني، ولم تأنس إلي كلاب جاري، يعني كناية أن جاره إذا سافر لا يكثر الدخول والخروج عند أهله والذهاب إلى بيته، حتى إن كلب جاره لا تأنس، لأنه لا يأتيها إلا كالغريب. وتضعن جارتي، أضعن الإقامة من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداره، يعني تجلس في المكان بجواره لكنها لا تستتر بجدار لما ترى من عفته وكرامته. وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. أمن. هذا يا إخواني جاهل، العجير السلولي جاهل، ما يعرف الإسلام لكنه يعرف مكارم الأخلاق، فهو يقول إن جارته آمنة تجلس في الشارع بدون ستار وبدون حجاب وبدون خمار، لأنها تعلم أنه لا ينظر. وأما اليوم فالجار يبني من جاره دارا وحوشا، ويضع على نافذته ستارة وعاكسا، وفوق العاكس عاكس، وفوق الستارة ستارة، والجدار جدار، وربما يزيد يغطي الطاقة والنافذة بالدولاب خوفا من عين جاره الخبيثة، نعوذ بالله. بل وأطم وأعظم أنك تجد أكثر من يضر الجيران جيرانهم في إخراج أخبارهم وأسرارهم، وربما إفساد نسائهم وبناتهم عياذا بالله وأولادهم. فأين الجوار؟ الجاهليون كانوا يرعون الجوار. يقول عنترة بن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواه، وأعلم أن هذا لك أو عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. تجد المرأة عندما تتحدث عن جارها فتقول: لم نر مثله جارا لا ينظر إلى أحد، ولم نر منه أذيه، ولم نر منه تطلعا على البيوت، وإذا خرج أو ارتفع فوق سطحي يصيح، بحيث أنه إذا وجدت المرأة تختفي، يغض طرفه. وبعض النساء إذا شكت من جيرانها تقول: جاري هذا شرير سيء، لا نستطيع أن نترك منه بابا مفتوحا، ولا نافذة مفتوحة، ولا ستارا مفتوحا، ولا نستطيع أن نخرج إلى الباب وهو موجود، ولا أن نبقى في الحوش وهو موجود، وإذا صعد السطح فيصعد وهو ساكت، فنتفاجأ به يتطلع على العوارات، وربما بعض الجيران معه دربيل ناظور، يبقى بالناظور في خسته ودناءته، خسيس بعض الجيران، نسأل الله العافية والسلامة. وربما مع وجود الجوالات بعضهم يصور ويقرب بالجوال ويصور، من يصور جارته؟ أسف للأسف، هو من لن يستفيد شيئا، ولكن هتك الأعراض وبالذات في حق الجوار مشكلة. فلا عقول أهل الجاهلية ولا تقوى أهل الإسلام مع هؤلاء الأقوام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الخير موجود والشر موجود، وأهل الخير موجودون وأهل الشر كذلك. قال العباس بن هشام عن أبيه قال أرسل، طيب فما معنى قوله كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجاري؟ النجار هم الأشراف، أشراف القوم، فهدي هديهم وهم افتلوني. افتلوني ايش معنى افتلوني؟ لا افتلوني يعني استخلصوني من خلاصة، كما افتلي العتيق من المهاري. ايش معنى العتيق؟ الفرس العتيق أمه عربية وأبوه عربي، هذا الفرس العتيق. والهجين أمه عربية وأبوه غير عربي، هذا هجين. والثالث ما هو؟ البغل، أبوه حصان وأمه أتان، يعني خاله حمار. طيب والبرذون أبوه ليس بعربي وأمه ليست بعربية لكنهما فرس، كلاهما من الخيول البرذون. وماذا؟ والنغل أبوه حمار وأمه فرس، عكس هذا النغل. طيب أحسنتم، بقي واحد المقرف. المقرف أبوه عربي وأمه ليست عربية، هذا المقرف. والأصيل أبو عربي وأم عربي، لكن العتيق هو أجودها. يقول كما افتلي العتيق من المهاري، المهار جمع مهر وهو ولد الخيل. قال العباس بن هشام عن أبيه قال أرسل هشام بن عبد الملك إلى سليمان الكلبي، وكان رجلا جامعا للأدب فاضلا ذا رأي، فأوصاه بابن محمد وكان ما أوصاه به وروه من الشعر أحسنه، وتخلل به في أحياء العرب، فخذ من صالح من صالح شعرهم من هجاء ومدح، فإنه ليس من قوم إلا وقد هجوا ومدحوا، وروه جماهير أحياء العرب، وعلموا شعر حاتم يسخو ويمجد. حاتم من؟ الطائي. قلت ذلك إن لم يشغله عن تعلم كتاب الله وحفظه، أما إذا شغله ذلك عن كتاب الله تعالى فلا، قد حذر السلف من ذلك. يعني الشعر يكون عند طالب العلم من باب الملح. تدرون ما هي الملح؟ الملح فقط يعني شيء قليل، أو نقول الملح في الطعام. الملح في الطعام، كم ستضع للطعام الكثير ملحا؟ ربما برأس الأصبع فقط. فلا تجعل يعني همك في الشعر. أما الزهديات والمنظومات التي تجمع العلوم فأكثر منها، هذه مفيدة، مفيدة لك، التي هي يعني تذكير بالموت، تذكير بمكارم الأخلاق، تحفظ لك مثلا أصول العقيدة في أبيات شعرية، تحفظ لك مثل لامية الإسلام مثلا شيخ الإسلام تيمية، ينبغي الصغار أن يحفظوها. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، وكذلك معارج القبول. كذلك أيضا يعني منظومات الفقه، منظومات الحديث، منظومات اللغة، منظومات المواريث، هذه مفيدة. فهم لا يعنون هذا، لا يعنون هذا، هم يعنون الشعر الذي ليس من هذا القبيل، فيكون من باب الفضول. أما هذه تضبط لك المعلومات فحفظها جيد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لغالب بن صعصعة: من هذا الذي معك؟ قال: ابني. قال: هو شاعر، وإن شئت أنشده. قال علي: علمه القرآن فهو خير له من الشعر. وعن عمارة بن سعيد أن عقبة بن نافع الفهري أوصى ولده فقال: يا بني لا تعلموا الشعر فتشغلوا به عن القرآن، فإنه أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وإياكم والدين وإن لبستم العباءة، ولا تنقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عن ثقة. قلت: عقبة رضي الله عنه له صحبة، وكلامه في الشعر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ومنهم حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. وذكره في حديث ابن عمر السابق. إذن عرفنا من هذا الكلام أنه لا ينبغي شغل الصغير بالأشعار قبل القرآن، ولكن ينبغي تمليحه بالأشعار بحيث لا يمل. ممكن تحفظ بيت، بيتين، ثلاثة، أربعة نتفا من الأبيات. لو حفظت مثلا: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هذا بيت جيد. فلو حفظ هذا البيت جيد. وهكذا أيضا قول ابن نقطة، ذاك البيت المشهور: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، والموت واحد. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا أيضا من الأبيات الجيدة: أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب. أيضا: ولو أن أهل العلم صانه صانهم، ولو عظمه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أبيات كثيرة في فضل العلم، فضل الحلم، فضل الأدب، فضل الأخلاق، فضل صلة الرحم، فضل يعني ما حث عليه القرآن وجاء الشعر بتأييده. فهذا حسن، هذا حسن ونافع. قال: تعليم الصبيان الخطابة. قال سحنون: ولا بأس أن يعلمهم، يعني الصبيان، الخطبة إن أرادوا. وقال الناصح: قل لعلي. قال لي علي بن إبراهيم ابن نجا الأنصاري: حفظني خالي مجلس وعظ، وعمري يومئذ 10 سنين، ثم نصب لي كرسيا في داره وأحضر لي جماعته وقال: تكلم. فتكلمت فبكى. قال: وكان ذلك المجلس يذكر بعضه وهو ابن 90، وكان بطيء النسيان. قال ابن الجوزي: حملت إلى أبي القاسم علي بن يعلى العلوي وأنا صغير السن، فلقنني كلمات من الوعظ، وألبسني قميصا من القطن، ثم جلس لوداعي أهل بغداد عند السور، ورقاني إلى المنبر، ورددت الكلمات، وحزر الجمع يومئذ فكانوا 50,000. وكان يريد الأحاديث بأسانيدها. هذا ابن الجوزي طبعا هو واعظ بليغ كبير جدا، كان يحضر مجلس وعظه 100,000 يستمعون له، فهو يذكر عن نفسه أنه حضر 50، حضره 50,000 وهو صغير. إذن تعليم الصبيان الخطابة ليس من باب أنه يتعالى على الناس، وإنما ليتعود على الوعظ، فإذا كان فصيحا نفع الله به، إذا كان فصيحا ينفع الله به في المستقبل، فيتعود على الطلاقة والشجاعة والإلقاء، ثم يحفظ ما يحفظ على الوجه السليم الصحيح، هذا جيد. فصاحة الصبيان، قال إياس بن معاوية: كنت في مكتب بالشام وكنت صبيا، فاجتمع النصارى يضحكون من المسلمين، وقالوا إنهم يزعمون أنه لا يكون ثفل للطعام في الجنة. قال: قلت يا معلم، أليس تزعم أن أكثر الطعام يذهب في البدن؟ فقال: بلى. قلت: فما ينكر أن يكون الباقي يذهبه الله في البدن كله؟ فقال: أنت شيطان. يعني ذكي. قال عبيد الله بن محمد بن عائشة عن أبي، يعني هو يريد أن يقول النصارى قالوا إن المسلمين يزعمون في الجنة أن ما في لها فضلات يعني الطعام، فجعلوها قضية، مع أن هذه عقول اليهود والنصارى يحاججون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطة، ويردون أشياء قد أنزل الله بها البرهان. فقلت له: يا معلم، ألست تزعم أن أكثر الطعام يذهب في البدن؟ قال: بلى. قال: طيب بقية الطعام يذهبه الله في البدن في الجنة، يعني من الذي أذهب أكثر في الدنيا في البدن؟ الله. ومن الذي يذهبه يوم القيامة؟ الله. فالذي قدر على هذا قدر على هذا سبحانه وتعالى، والذي خلق الملائكة بدون أن يأكلوا ويشربوا قادر على أن يجعل أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال عبيد الله بن محمد بن عائشة عن أبي: دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام، فقدم خصما له إلى قاض لعبد الملك بن مروان، وكان خصمه شيخا صديقا للقاضي، فقال له القاضي: يا غلام، أما تستحي أتقدم شيخا كبيرا؟ قال إياس: الحق أكبر منه. قال له: اسكت. قال: فمن ينطق بحجتي إذا سكت؟ قال: ما أحسبك تقول حقا حتى تقوم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هذه شهادته الحق، يعني أنت يزعم أنه ما سيقول الحق. قال: ما أظنك إلا ظالما. قال: ما على ظن القاضي، خرجت من منزلي. قال: فدخل القاضي على عبد الملك فأخبره الخبر، فقال له: اقضي حاجته واصرفه عن الشام، لا يفسد الناس علينا. هذا إياس بن من؟ ابن معاوية ابن قرة، ليس ابن معاوية، يعني إياس بن معاوية ابن قرة. هذا يذكرون عنه أنه كان آية من آيات الله في الذكاء، ولهذا قيلت تلك الأبيات: إقدام أمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. إقدام عمرو بن معدي كرب، هذا كان من أشجع الفرسان في الإقدام والهجوم. يقول: إقدام أمر في شجاع في سماحة إقدام عمرو في سماحة حاتم، سماحة يعني كرم، في حلم أحنف، الأحنف كان مشهورا بالحلم، في ذكاء إياسي. إياس بن معاوية إذا كان ذكيا، قالوا إنه قال إنه يذكر يوم ولدته أمه، يذكر يوم ولدته أمه، قال: خرجت من ظلمة إلى نور، فرجعت في ظلمة. قيل لأمه: كيف؟ قالت: نعم، لما ولدته لم أجد ما أغطيه به، فقلبت عليه القدر، قلبت على القدر يعني خرج من الظلماء إلى النور، شوية رجع في تحت القدر. فيذكر أنه يوم ولدته أمه يقول خرج من ظلمة إلى نور ثم عاد في الظلمة. أيضا ذكروا أنه كان وهو في بطن أمه، يعني يذكر بعض الأشياء، يذكر أنه كان يحس ببعض الأشياء، وهذا يعني من آيات الله سبحانه وتعالى. قادر الله، قادر الذي خلق آدم من تراب وخلق عيسى بلا أب، قادر سبحانه وتعالى. فكان في ذكائه آية، حتى إنه ولي القضاء، فكان الخصم إذا جاء إلى إياس يعني يكتشف ما فيه بطريقة ذكية جدا لا يعرفها كثير من القضاة. ذكر طرفا منها ابن القيم رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، حتى إن مما ذكره أن امرأة جاءت ادعت على يعني زوجها أنه ضربها حتى ذهب سمعها، حتى ذهب سمعها، فقال لها اجلسي، فجلست، ثم جعل يقضي بين الناس حتى المرأة يعني طال المجلس، فالتفت إليها وقال استتري يا امرأة، فاسترت، فعرف أنها كاذبة وأن سمعها لم يذهب. ما التفت إليها، ما التفت، قال استتري يا امرأة بدون ما يلتفت، فاسترت، فعرف أنها كاذبة. وذكروا عنه أن رجلا جاء إليه ادعى على رجل دينا عند شجرة، أنه أعطاه عند شجرة، فأنكر هذا الشجرة وأنكر أنه أعطاه، فقال له، قال للمدعي اذهب إلى تلك الشجرة التي زعمت وأتني بشاهد، قال اذهب إلى هناك وأتني بشاهد من عند الشجرة، أو نحو هذا الكلام. خرج صاحب الدين وذاك جالس، فلما ذهب شيء من الوقت قال له هل قد وصل إلى الشجرة؟ قال لا، لا زالت بعيدة. قال فألزمه بالحق الذي عليه، لأنه أولا أنكر الشجرة وأنكر أنه يعرف الشجرة وأنه يعرف المكان بالكلية. وذكروا عنه أو غيره ما أذكر، لكن أظن عنه أنه خطب الناس وكان قد ادعى رجل أو اشتهر أن رجلا يسرق الدجاج، وقد رفع إلى القاضي أنهم يسرقون إيش، أو أن فلانا يقول أنه سرق دجاجة له، أو لا أظن يعني رفع قضية أن دجاجه سرقت. فقام خطيبا في الجمعة وجعل يقول في خطبته يعمد أحدكم إلى دجاجة جاره فيسرقها، ثم يصبح وإذا بريشها في رأسه. طبعا الناس ما يعرفون السارق رفع يده يشوف الريش، فأمر الحرس فأمسكوا الرجل. قال فصاحة، نعم، قال أبو الحسن علي بن الأعرابي الملجم دخل ثابت بن عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان وهو صبي صغير، فقال له عبد الملك: ألا تنبئني لما كان أبوك يشتمك ويبعدك؟ إني لأحسبه كان يعلم منك ما تستحق منه أن يفعل ذلك بك. فقال: إذن أخبرك يا أمير المؤمنين، كنت أشير عليه فيستصغرني ويرد نصيحتي، من ذلك أني نهيت أن يقاتل بأهل مكة، وقلت له: لا تقاتل بقوم أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخافوه، فلما جاءوا إلى الإسلام أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بجده الحكم ابن أبي العاص حين نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيته عن أهل المدينة، وذكرته أنهم خذلوا أمير المؤمنين عثمان وتقاعدوا عنه حتى قتل بين ظهرانهم يعرض بني أمية وأبيه مروان. فقال عبد الملك: اسكت لعنك الله، فأنت كما قال الأول شنشنة أعرفها من أخزم. قال ثابت: إني لكذلك في حلم السلف، غير جبان ولا غدار يعرض بغدره بعمر بن سعيد بن العاص، وإني لك ما قال كعب بن زهير: أنا ابن الذي يحزني في حياته ولم أخزه لما تغيب في الرجم، أقول شبيهات بما قال عالم بهن، ومن أشبه أباه أنا ابن الذي لم يخزني في حياته ولم أخزه لما تغيب في الرجم، يعني في التراب، أقول شبيهات بما قال عالم بهن، ومن أشبه أباه فما ظلم. فأشبهته من بين من وطئ الثرى، ولم ينتزعني شبه خال ولا ابن عم. يعني إجابة ذكية مع عبد الملك، وعبد الملك هو كان بينه خصومة، هو من عبد الله بن الزبير بينهما خصومة، وحتى إنه لما حصلت الخصومة بينهما يعني كان من جملة ذلك أن ابن الزبير أن عبد الملك أرسل له الحجاج لقتاله. قال العتبي: لما انصرف عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان بن عبد الملك اتبعه الأمويون، فلما دخل منزله قال له الحاجب: الأمويون بالباب. فقال: ما يريدون؟ قال: ما عودتهم الخلفاء قبلك. قال ابن عبد الملك وهو ابن 14 سنة: إذن لي في إبلاغهم. قال: وما تبلغهم؟ قال: أقول أبي يقرأ عليكم السلام ويقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فألجمهم. هذا الصغير عمره كم؟ 14 سنة. لما استخلق يعني الدخول على الأمراء معناه زيادة ألف، يعطيهم ما ليس لهم حق فيه، يعني يرفعون الناس إليه، يظلمون هذا، يوشون بهذا، ينتقمون من هذا بواسطة هذا، معروفها. فيقول لهم خلاص، حجبهم، ما أريد أحد. أبي يقول لكم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فما منكم إلا المعاصي والذنب. قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز قدم عليه وفود أهل كل بلد، فتقدم إليه وفد أهل الحجاز، فشرأب منهم غلام للكلام، فقال عمر: مهلا يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغره، قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق بمجلسك منك. عمر بن عبد العزيز كان صغير السن. فقال عمر: صدقت، تكلم، فهذا السحر الحلال. قال: يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة، لأننا قد أمنا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا. فقال: عظنا يا غلام وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 14 سنة، وفي رواية 10 سنين، فأنشأ عمر يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير العلم القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ذكر هذا في مروج الذهب وزهر الأدب وجمهرة خطب العرب. وعن عاصم بن حدثان قال: إن البادية قحطت زمان هشام ابن عبد الملك، فقدمت وفود العرب من القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم، فدخلوا عليه وفيهم درباس ابن حبيب ابن لاحق ابن معد، وله 14 سنة، عليه شملتان له ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشام، فوقعت عين هشام على درباس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد يصل إلي إلا قد وصل حتى الصبيان. فعلم درباس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يضرك ولا أنقصك، ولكنه شرفني، وإن هؤلاء قدموا لأمر فأحجموا دونه، وإن الكلام لنشر، وإن السكوت طي لا يعرف إلا بنشره. قال: فانشر لا أبا لك. وأعجبه كلامه، فقال: إنه أصابنا سنون 3، فسنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة أنقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله عز وجل ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها، يعني خرجوها كلهم، فإن الله عز وجل يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. إن كانت لله فرقها على عباده، وإن كانت لهم فأعطهم حقهم، وإن كانت لك تصدق. يا أمير المؤمنين، أشهد بالله لقد سمعت أبي حبيب ابن درباس ابن لاحق ابن معد يحدث عن أبي عن جده لاحق ابن معد بن ذهل أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة له إلا بها، فاحفظ واسترعاك الله عز وجل من رعيتك. فقال هشام: سمعا لمن فهم عن الله وذكر به، أنه ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هشام: ما ترك الغلام في واحدة عذرا. ثم أمر أن يقسم في أهل البوادي 300,000، وأمر لدرباس 100,000 درهم، فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى جائزة المسلمين، فإني أخاف أن تعجز عن بلوغ كفايتهم. قال: فما لك حاجة؟ قال: تقوى الله والعمل بطاعته. قال: ثم ماذا؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين. هذا ابن كم؟ 14، ابن 14، ابن 20 يدخل المجلس ما يعرف يجلس سوا، مش يتكلم، ما يعرف يجلس سوا، يمد لك رجله ولا يدخل لك بنطلون ضيق، ما بلا يجلس ونزل عليه نص الفريم، ما في ماكينة خربان، وكان عمره 2، ابن 20، الله يهديهم يصلحهم. بلاء، نسأل الله العافية. وبالذات عندنا في اليمن بعضهم يعرف يأكل قات، يعرف يوزن الضجنتين أو الوجنتين، ما هو ما شاء الله ميزان، لو تطرح ميزان الماء شوفن ما شاء الله ميزان ماء، ميزان ماء، وإذا تكلم ما يستطيع يتكلم، ما بلا يتفتف مثل السائلة، يكمل يشرب وطرح الباقي. شفت بعضهم يفعل ويرد السدادة، تقول له فيضه معه، يكمل وردها يسدها محجم يحجم. قال أبو العيناء وقال سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت على وفد سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت على هشام بن عبد الملك وهو صبي وضيء الوجه، فبعث به هشام إلى عبد الصمد بن علي مؤدب ولده الوليد ليؤدبه، فراوده عن نفسه، فخرج من عند المؤدب مغضبا ودخل على هشام وهو يقول: إنه والله لولا أنت لم ينجو مني سالما عبد الصمد. قال: وماذا؟ قال: إنه قد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد. قال: وماذا؟ فقال: رام جهلا بي وجهلا بأبي يولج العصور في خيس الأسد. فقال هشام: لا ولا كرامة. فبعث هشام إلى عبد الصمد فصرفه. قال أبان بن تغلب: رأيت أعرابيا وبين يديه بني له وهو يعاتب ويذكره حقه والصبي ساكت، فلما فرغ من كلامه قال: يا أبا، إن عظيم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أننا سواء، ولكن لا يحل لك الاعتداء. كلام طيب. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، فلما تحدثت اهتز إلي على غيظة لما رأى في بعض الفصاحة، فقال: لمن أنت؟ فقلت له: عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. فقال: اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. قال أحمد بن حنبل: قال الشافعي: أنا قرأت على مالك فكانت تعجبه قراءتي. قال أحمد: لأنه كان فصيحا. قال الجنيد: كنت يوما بين يدي السري السقطي ألعب أنا ابن 7 سنين وبين يدي جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام، ما الشكر؟ قال: ألا يعصى الله بنعمه. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها لي السري، يعني العالم هذا، رب هذا الصبي، يعني ما شاء الله أنت أتيت بالشكر أو بلفظ في تعريف الشكر جميل، لما قال: ألا يعصى الله بنعمه. فقال: إذن أخشى أن يكون حظك فقط اللسان أن تلعب. طبعا هو يوجد الحمد لله في المسلمين من الشباب من عندهم ذكاء، ومن الصبيان من عندهم فهم وعندهم فطنة، ولكن للأسف أن آباءهم ومجتمعاتهم تميت مواهبهم. يعني بعض الشباب، بعض الأولاد ممكن أن يكون من شيوخ الإسلام، من علماء الإسلام، ولكن تجد أبوه يريد أن يشغله بعمل، بأي شيء من الأعمال، وآخر يحطمه، وإذا أراد أن يتكلم قال: اسكت أنت جاهل. وهو الذي سكته هو أجهل من حمار أهله، المسكت له هو أجهل من حمار أهله. فلا ينبغي، دعه يتكلم، إذا رأيت، إذا أنست منه رشدا دعه يتحدث. أما هذه ترون توارثها الآباء عن الآباء، عن آبائهم، فتجد الصبي الذكي إذا أراد أن يتكلم في مجلس قالوا له: اسكت، عادك من أمس. هذا مو صحيح، بل ربما كان هذا الصبي خيرا من 1000 من هؤلاء الكبار، وليس حظهم بشيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع مشيخة بدر قريش، وكان يدخل من؟ عباس، يدخلوا لعلمه وفضله، ما يدخلوا من أجل يعني أنه ابن فلان أو أنه صغير، لكن لعلمه. فلما عابوه سألهم مسألة، فما أجاب فيها على الجواب الذي يعلمه عمر الصحيح إلا من؟ العباس. فقال لهم: هذا من حيث علمتم، يعني لهذا السبب يعني أدخلته، لعلمه ومكانته وفضله. فتأملوا هذا البيت، هذا البيت حقيقة مؤثر جدا، وأنا أعرفه من زمان، الذي هو بيت عمر بن عبد العزيز، يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، كبير القوم الذي ما عنده علم، صغير إذا التفت عليه المحافل ما يدري ماذا يقول، جاهل. طبعا المتكلم سيكون من سيتكلم، العالم أم غير العالم؟ الذي عنده علم. أما الذي عنده لسان حتى لو كان عنده لسان وما عنده علم إيش سيكون؟ اللسان هي آلة تغرف من أين؟ من البير، من القلب. اللسان آلة تغرف من القلب، فما كان فيك يظهر على فيك، فإذا تكلمت فأنت تغرف من الداخل، فالذي ما عنده شيء أجوف، فلسانه ولو كان حديدا وذكيا وصارما لكنه لن يحسن يعني التأثير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.